أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصل بنا الكلام إلى مسألة 786، قال: إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم. في هذه المسألة كما هو واضح يتحدث عن حالة الشك فيما لو أن المكلف شك في أنه عدل إلى الانفراد، المكلف المؤتم الذي يصلي جماعة شك هل عدل إلى الانفراد أم لا. احنا قلنا في المسألة السابقة فيما لو نور الانفراد صار منفردا، إذا تردد في الانفراد أيضا بعد وبعد ذلك عزم على أن يستمر في صلاته جماعة، قلنا في جواز بقائه على الجماعة إشكال. هذا تقدم. هنا في هذه المسألة أنه شك هل عدل أم لا، ما متأكد، هو ما متيقن، إنما هو شك هل عدل إلى الانفراد أو لا. يقول سماحة السيد: يبني على العدم، يعني على عدم الانفراد، على عدم العدول. واضح؟ بما أنه شك فلا يعتنى بهذا الشك. قال: إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم. زين، مسألة 787، قال: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، إلى آخر المسألة. هاي المسألة بها نقطتين. النقطة الأولى: هل يشترط في صلاة الجماعة قصد القربة؟ يعني لكي تتحقق الجماعة هل يشترط فيها قصد القربة؟ يعني إذا لم يقصد القربة هل الجماعة تكون باطلة أم لا؟ الجواب: لا يشترط في صلاة الجماعة قصد القربة، لا يشترط، لا يشترط أننا ننوي القربة إلى الله في صلاة الجماعة، لا يشترط أن ينوي ذلك الإمام ولا يشترط أن ينوي ذلك المأموم. واضح؟ طبعا قصد القربة في أصل الصلاة، أصل الصلاة مشروطة. الصلاة لا تكون بلا نية قربة، الصلاة تكون باطلة. أصل الصلاة اللي تقع انفرادية، تلاحظون أصل الصلاة، لكن الجماعة الاجتماع هل يشترط أن يكون بقصد القربة أم لا؟ لا يشترط، لأن هذا الاجتماع أمر غير أصل الصلاة. أصل الصلاة مشروطة بها النية، أما هاي الأمور الأخرى مثلا أصلي في المسجد، أصلي صلاة الظهر في المسجد، هل أنوي في صلاتي في المسجد القربة إلى الله؟ يعني إذا لم أنوي في صلاتي في المسجد القربة إلى الله هل تبطل صلاتي؟ الجواب كلا. مثلا هاي الضمائم الأخرى، الأمور الأخرى اللي تكون التي تحف بالصلاة، سواء مكان الصلاة، سواء كيفية الصلاة، هل أديها فرادى، هل أديها جماعة، هاي أمور خارجة عن أصل الصلاة. أصل الصلاة لابد أن ننوي فيها القربة، أصل الصلاة. أما لو في المسجد وما نويت أصلي بالمسجد قربة إلى الله تعالى، وإنما كنت متعدي بالشارع صار وقت الصلاة، كنت خلت خلا أصلي، ما نويت، أصل الصلاة صحيحة، إلا أنني أجرو الصلاة في المسجد ما أحصله، لأن ما نويت القربة في صلاتي في المسجد، أما أصل الصلاة صحيحة. هكذا عندما لا أنوي بالجماعة القربة، أصل الصلاة صحيحة ولكني ثواب الجماعة ما راح أحصله. ليش؟ لأن ما نويت القربة. المهم لا يعتبر في الجماعة، الجماعة تسري والجماعة تصير صحيحة، لا يعتبر فيها قصد القربة، يعني هي صحيحة، إلا أن الثواب ما راح يترتب عليها. ليش؟ لأن ما قصدت القربة، قصد القربة، ما قصدت القربة إلى الله تعالى، فلا يعتبر ولا يشترط في صلاة الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم. إذا قصدوا القربة يؤجرون، أما إذا ما قصدوا القربة راح ما يؤجرون أجر الجماعة، ولكن صلاتهم صحيحة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا من أغراض الدنيا من الصلاة الجماعة، سمرة أنا جاي أصلي جماعة ما قاصد القربة إلى الله غفلة، أو لا كان غرضي أحد الأغراض الدنيوية المباحة مو غير المباحة، إن شاء الله تعالى ربما نتطرق لغير المباحة، كان قصدي أنا المأموم أو الإمام أيضا أو اثنين غرضا من الأغراض الدنيوية المباحة، مثلا حتى أتخلص من حالة الشك، أشك في عدد الركعات وأني الآن في الركعة الثانية لو الثالثة الرابعة لو الثالثة، حتى أتخلص من حالة الشك إيش أسوي؟ أصلي جماعة، فهذا غرض من أغراض الدنيوية المباحة. أو لا، حتى أتخلص من القراءة سأقرأ وتعال كون أقرأ بطريقة صحيحة وربما المهم حتى أخلص، أو أتخلص من تعب القراءة. قد واحد يقول هل القراءة فيها تعب؟ من أقرأ الحمد والسورة فيها تعب؟ أتوقع هكذا. إحنا بالنسبة يعني أقصد للي يتحدث لأصحاب اللسان العربي يستغربون من يقولون هاي العبارة، ولكن بالنسبة للشخص الأعجمي غير العربي سواء كان مثلا إيرانيا فارسيا كان تركيا كان مثلا تركمانيا كان شبكيا أو غيره، القراءة باللغة العربية جدا متعبة لهم، جدا متعبة لهم. حتى أحد أصحابي وأصدقائي هو من الأخوة الشبك، لغتهم شبكية، اللغة الشبكية غير الفارسية وغير التركية وغير التركمانية، لغة شبكية يجمعون بيناتهم. عموما قلت له ما الفرق، هو يتحدث عربي، ما الفرق بين أن تتحدث عربي وبين تتحدث شبكي؟ قال كأنما أنا من أتحدث عربي كأنما يعني شلون، قال واحد يمشي جاي يسير في الشارع مرة يمشي وحده ومرة شايل له فد كيس ب30 كيلو أو 40 كيلو أو 50 كيلو، من يمشي هنا يمشي في تعب وعناء، مو مثل ما ينزل هذا الكيس ويمشي. يقول عندما أتحدث العربية هكذا أشعر بتعب. المهم فلو أراد المأموم أن يتخلص من الشك أو أراد المأموم أن يتخلص من تعب القراءة أو غير ذلك من الأغراض الدنيوية المباحة، ها، ونوى بهذه الضميمة التخلص من الشك أو التخلص من القراءة أو التخلص من تعب القراءة، نوى بذلك القرب إلى الله عز وجل، يعني أتخلص من الشك حتى صلاتي تكون خالية من الشك قربة إلى الله تعالى، حتى أتخلص من تعب القراءة وأتم بشخص صحيح القراءة قربة إلى الله تعالى. هنا هذه الصلاة وصلاة الجماعة تصح الصلاة صحيحة وتترتب عليها أحكام الجماعة وتترتب عليها أحكام الجماعة. نعم، لو لم ينوي القربة بهذه الضميمة، يعني ضم أمرا مباحا أمرا دنيويا مباحا ولم ينوي القربة به، قال أتخلص من القراءة مو قربة الله تعالى بس أتخلص من القراءة، لم ينوي القربة بهذه الضميمة، صحيح هو نوى شيئا مباحا غرضا مباحا، مثلا يتخلص من القراءة، يتخلص من تعب القراءة، يتخلص من الشك أو ما شابه ذلك، نوى غرضا مباحا، إلا أنه لم ينوي بذلك بهذا الغرض المباح القربة إلى الله تعالى. يقول الأحوط وجوبا صلاة شتكون غير صحيحة ولا تترتب عليها أحكام الجماعة. صلاة غير صحيحة ولا تترتب عليها أحكام الجماعة. أكو كلام يدور حول النية حول هذا الموضوع شبيه بهذا الموضوع تقدم في مسألة 570 في بحث النية، لمن أراد فليراجع. أما لو كان قد ضم، هاي خلينا نذكرها ما يخالف، ضم ضميمة غير مباحة، هاي تقدم بعد بالنية الصلاة تكون باطلة. لو كان الغرض دنيويا محرما غير مباحا كالرياء مثلا، فهي الصلاة بعد أصلا تكون ماذا؟ باطلة جماعة وفرادا، صلاة تكون باطلة. نقرأ. قال: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم. الصلاة صحيحة ولكن ثواب الجماعة ما إلهم. نقطة ثانية: نعم، إذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل التخلص من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك، فإن نوى بذلك القربة صحت الصلاة وترتبت عليها أحكام الجماعة، وإلا يعني إن لم ينوي القربة فلا، يعني لا تصح ولا تترتب عليها أحكام الجماعة على الأحوط لزوما. زين، هذا فضلا عما إذا أنه لم يقصد أمرا مباحا كما لو قصد أمرا دنيويا محرما كالرياء، فالصلاة تكون باطلة من باب أولى بعد. فتوى. مسألة 788. قال: إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها كما إذا كانت نافلة، إلى آخر المسألة. أي المسألة بها نقطتين يا إخوان. النقطة الأولى: أحد المؤمنين نوى الاقتداء مرة سهوا مرة جهلا بشخص يصلي صلاة لا اقتداء فيها. احنا قلنا الاقتداء يكون في الواجبات، أما لو كان يصلي نافلة، كان يصلي صلاة الغفيلة، كان يصلي تحية المسجد، كان يصلي صلاة نوافل بشكل عام، فما بها اقتداء. من دخل في وقت أذان الظهر كان يتوقع جاي يصلي صلاة الظهر، وإذا به يصلي نافلة الظهر كان يتوقع يصلي صلاة الظهر، فنوى الاقتداء به وكبر ودخل في الصلاة، فما هو حكم صلاة هذا الشخص؟ طبعا سهوا وجهلا، سهوا أو جهلا نوى أن يأتم بهذا الشخص وكبر. زين، ما هو حكم صلاته؟ يقول سماحة السيد: إذا تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الإنفراد وصحت صلاته. يعني شنو؟ إذا هذا الشخص تذكر في أثناء الصلاة وقبل أن يأتي بما ينافي صلاة المنفرد، شنو اللي ينافي صلاة المنفرد؟ مثلا أكو شخص تذكر في الركعة في الركعة الثانية، عرف أن هذا شخص جاي يصلي صلاة مستحبة، إلا أنه في الركعة الأولى صدر منه ركوع زائد، قام شاف الإمام راكع بعده رجع ركع، فنانا ركوع صار عنده زائد، فهذا تذكر بعدما جاء بما ينافي صلاة المنفرد. واضح؟ بما ينافي صلاة المنفرد، هذا سيجينا حكمه. لا، شخص تذكر قبل أن يأتي بما ينافي صلاة المنفرد، كل شيء ما سأوه بركع الأولى كبر، دخل في صلاة الجماعة بعدما كبر، يعني نوى وكبر، وبعدين عرف أنه جاي يصلي، هذا الشخص جاي يصلي صلاة مستحبة كما لو قال له شخص مثلا، فهنا يعدل إلى الإنفراد وصلاته شتكون صحيحة. نقطة الأولى. النقطة الثانية: لو تذكر هذا الشخص أو علم أو عرف أن هذا الشخص اللي ائتم به كان يصلي صلاة نافلة لا اقتداء فيها. شو وقت عرف؟ بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، هذا واحد. ولم يحصل منه، لم يصدر منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا، ما صدر منه أي شيء يبطل صلاة المنفرد، مثل إيش؟ كالركوع مثلا، مو ذكرنا كالركوع الزائد. فهنا شنو الحكم؟ أيضا يقول صلاته شنو؟ صحيحة. وإلا يعني شنو وإلا؟ أي يعني معناها إذا تذكر بعد الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد، كما لو ركع ركوعا ثانيا للمتابعة، ذكرنا هذا كثيرا أمس وغيره، هنا يقول بطلت صلاته. كذلك تبطل صلاته إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة، وقد صدر منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا كالركوع الزائد، هذا أيضا حتى إذا تذكر بعد الصلاة صلاته شو تكون؟ باطلة. هنا ليش؟ لأن صدر منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد. نقرأ. قال: إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بما يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما إذا كانت نافلة، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته. نقطة ثانية: وكذا يعني تصح صلاته، تصح وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه، لم يصدر منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا. أكو أشياء تبطل صلاة المنفرد سواء صدرت منه عمدا أو سهوا، كما لو زاد ركوعا. وأكو أشياء تبطل صلاة المنفرد إذا صدرت منه عمدا، كما لو ترك القراءة أو زاد سجدة واحدة. هنا لا، كون لم يصدر منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا كالركوع مثلا. وإلا إذا صدر منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد، وحتى لو كان تذكر بعد الفراغ من الصلاة، بطلت الصلاة. زين، وإلا بطلت. مسألة 789. قال: تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها قبل الركوع أو في حال الركوع إلى آخر المسألة. هاي المسألة فيها ثلاثة نقاط، أو فيها ثلاث نقاط. النقطة الأولى بالنسبة لصلاة الجماعة متى تدرك، يعني هاي المسألة وما بعدها نقدر ننطيهن عنوان حول إدراك صلاة الجماعة، طريقة إدراك صلاة الجماعة، كيفية إدراك صلاة الجماعة، متى ندرك صلاة الجماعة؟ هل إنه يكون أكبر وي ما يكبر الإمام حتى أدرك صلاة الجماعة؟ لو يجوز أكبر بعد تكبيرته، بعد تكبيرته بشقد؟ أثناء قراءة الحمد، بعد قراءة الحمد مسموح لي؟ خلص قراءة مسموح لي أم لا؟ هاي المسألة تتحدث عن ذلك. فالنقطة الأولى، يقول سمعت سيد: بالنسبة للجماعة تدرك بالدخول في الصلاة، يعني أنا أجي كمأموم وأدخل في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة، يا ركعة سواء ركعة أولى ركعة ثانية ركعة ثالثة ما فرق، من أول قيام للركعة إلى منتهى ركوعه، يعني أثناء ما هو قائم يقرأ الحمد أو مو الحمد سبحانيات، يقرأ خلص القراءة قبل الركوع يصير ألتحق به، أثناء القراءة يصير ألتحق به، قبيل الركوع ألتحق به، هوى إلى الركوع يصير ألتحق به، هو راكع في أثناء الذكر جاي يذكر ذكر الركوع يصير ألتحق به، أتم الذكر قبل أن ينهض يصير ألتحق به، نهض من الركوع هنا بعد ما يصير التحق إلى منتهى ركوعه. شو وقت ينتهي الركوع؟ عندما ينهض من الركوع. فصلاة الجماعة تدرك من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه. الإمام كبر يصير أدخل، بلش يقرأ الحمد يصير أدخل، خلص الحمد يصير أدخل، قرأ قل هو الله أحد يصير أدخل، خلص قبل لا يركع يصير أدخل، ركع جاي يذكر ذكر الركوع يصير أدخل، خلص الذكر يصير أدخل، كم من الركوع بعد ما يصير أنتظر يسجد يكمل يقوم للركعة الثانية أدخل معه، هو ركعة ثانية وأنا شنو ركعة أولى، تلاحظون؟ وهكذا. زين، فيجوز بالتالي الدخول مع الإمام بهذه الأحوال التي بينتها. ما لحق قام من الإمام من الركوع وما لحق، بعد شو وقت ينتظر لحد ما يقوم للركعة الثانية أو لحد ما يقوم للركعة الثالثة أو لحد ما يقوم للركعة الرابعة. زين، هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى. طبعا هنا من يدرك مع الإمام ركعة فقد نال ثواب الجماعة، يعني لو كان الإمام دخلت عليه جاي يصلي صلاة الظهر وهو في الركعة الرابعة لحقت بي بالركوع كبرت وركعت فقد أدركت ركعة مع الإمام، هو الركعة الرابعة أنا يا ركعة الأولى سجد أيضا أنا سجدت معه، هو يتشاهد ويسلم أنا ما أتشاهد ويسلم، أنتظر في حال التجافي كما سوف يأتينا، سلم الإمام أنا أقوم أكمل صلاتي. بما أني أدركت ركعة مع الإمام فقد نلت أو حصلت على ثوابي وأجري صلاة الجماعة. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالنسبة لشخص أدرك الإمام، أدرك الإمام قبل الركوع، شنو يعني أدرك الإمام قبل الركوع؟ مثلا جاي يقرأ أو قبل لا يركع كبر مع الإمام قبيل ركوعه، سواء أثناء القراءة أو بعد القراءة قبل لا يهوي إلى الركوع، كبر مع الإمام الله أكبر، دخل في الصلاة، الإمام ركع، إلا أنه هذا الشخص اللي كبر مع الإمام فاته الركوع مع الإمام، فاته ما قدر يركع مع الإمام لعذر لسبب من الأسباب، مثل إيش؟ كالزحام، وارد في الرواية، أكو رواية في هذا الصدد ما أحب أجيبها حتى ما تأخذ وقت، كالزحام، مرات الزحمة مع المراقد المقدسة مكة المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكثرة الزحام والناس جاي تتعدى من أمامي ما أقدر أركع، فبسبب الزحام لم أنا كبرت قبل أن يركع الإمام، كبرت إلا أنني لم أركع معه، لم أركع معه ليش؟ لعذر، مثل ليش العذر؟ كالزحام مثلا، هنا أنا أعتبر أدركت ركعة أم لا؟ سماحة السيد يقول نعم، هذا الشخص يعتبر قد أدرك ركعة ويجب عليه أن يتابع الإمام في غير هذا الركوع، يعني شنو؟ يركع بعدين هو ويلتحق بالإمام، يسجد وياه، يسجد وراء سجدة الأولى، يسجد وراء سجدة الثانية، وهكذا يتابع الإمام في غير الركوع. يعني بما أنه كبر قبل ركوع الإمام، يعني دخل في الصلاة، إلا أنه لم يركع مع الإمام بسبب من؟ مو من دون عذر، أكو عذر، فهنا تكون صلاته شنو؟ صحيحة وجماعته صحيحة، ولا يتوقف إدراك الركعة على الاجتماع مع الإمام في الركوع. ليش؟ لأن فاته الركوع مع الإمام لعذر، أي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يشترط من أجل إدراك الإمام في الركوع مو احنا قلنا اقل شيء يكون يعني يصير تكبر مع الامام، يصير تكبر بعد الامام، اثناء يقرا الحمد، اثناء يقرا السوره، خلص القراءه قبيل الركوع، اثناء الركوع اللي هي اخر فرصه، اثناء الركوع سواء قبل ان يبدا بالذكر او في اثناء الذكر او بعد الانتهاء من الذكر قبل القيام، هنا الكلام. حتى يدرك الامام في الركوع لابد أن يصل المأموم إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. حتى لو أنا وصلت كبرت والإمام مخلص الذكر مال الركوع، مخلص الذكر الواجب، سبحان ربي العظيم وبحمده، مخلص هذا الذكر الواجب، أنا كبرت وركعت مع الإمام، ولكن ركعت يعني وصلت إلى حد الركوع قبل أن يقوم الإمام، قبل أن يرفع الإمام رأسه. فهنا شنو يقولون؟ أنت أدركت ركعة مع الإمام، بما أنك ركعت قبل أن يرفع رأسه، أنا ركعت وصلت إلى حد الركوع رفع الإمام رأسه، ماكو إشكال، أجيب الذكر وأكمل ألتحق بالإمام، ألتحق بالإمام، أجيب الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده وأكمل ألتحق بالإمام. بما أني وصلت إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت ركعة مع الإمام. حتى لو كان ذلك يعني وصلت إلى حد الركوع بعد فراغ الإمام من الذكر، الإمام فرغ من الذكر وأنا كبرت وركعت، ماكو إشكال، بما أنه لم يقم من الركوع فقد أدركت ركعة مع الإمام. شو وقت بعد أنا ما أدرك، أنا كبرت ردت أركع بعدني ما راكع أو استوني هويت والإمام رفع رأسه، بعدني ما واصل إلى حد الركوع أساسا والإمام رفع رأسه، بعدني أنا لم أدرك الركوع مع الإمام وبالتالي لم أدرك ركعة مع الإمام، أنتظر يقوم للركعة الأخرى التالية حتى ألتحق به. بعض الفقهاء، هذا رأي سماحة السيد طبعا، بعض الفقهاء رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ لنا الباقين، بعض الفقهاء قال أنه يتحقق الإدراك، يتحقق الإدراك للركعة بوصول المأموم إلى حد الركوع والإمام لم يخرج بعد عن حد الركوع. هنا شوية المسألة دقية، يعني يقول بمجرد أن المأموم قد انحنى ووصل إلى حد الركوع، شنو الحد الأدنى للركوع؟ الحد الأدنى مو احنا الركوع، الحد الأدنى به أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. الحد الأفضل، الحد الأفضل مو الأدنى، الحد الأفضل لا، أن تصل راحة اليدين، راحة الكفين المن إلى الركبتين، إلى الركبتين، أحط الراحة على الركبتين، واضح؟ بعد أفضل شوية أثني يدي، أثنيهن، هذا الحد. بس الحد الأدنى للركوع هو أن تصل الإيدين هيك مادهن وتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا الحد الأدنى. فلو وصل المأموم للحد الأدنى من الركوع وهو حد الركوع أطراف الأصابع وصلت إلى الركبتين والإمام لم يخرج بعد عن حد الركوع، الإمام رافع رأسه بس مو كلش، واضح؟ كما لو كان المأموم مشغول بالهوي والإمام مشغول بالرفع، بعض الفقهاء قال جائز، جائز، وقد يعتبر التحق بالجماعة وأدرك ركعة وبالتالي شنو صلاته وجماعته صحيحة. سمعت سيد يقول لا، هذا الأمر لا يخلو من إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط الوجوبي في ذلك. شنو مراعاة الاحتياط؟ أنه يتم صلاته منفردا، يتم صلاته منفردا. نقرأ: قال: تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام، من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها يعني القراءة أو بعدها قبل الركوع أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة. وإذا أدرك الركعة أدركت جماعة. النقطة الثانية: ولا يتوقف إدراكها، إدراك الركعة، على الاجتماع معه يعني مع الإمام في الركوع، فإذا أدركه يعني أدرك الإمام قبل الركوع يعني كبر قبل يركع الإمام، وفاته يعني فات المأموم الركوع معه يعني مع الإمام، فات المأموم الركوع معه لعذر، شنو العذر؟ كالزحام، فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره يعني في غير الركوع. زين. النقطة الثالثة: ويعتبر في إدراكه في الركوع يعني إدراك الإمام في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان ذلك بعد فراغه من الذكر. زين. بل قال بعض الفقهاء رضوان الله عليهم بتحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، وصول المأموم إلى حد الركوع والإمام لم يخرج بعد عن حده، وإن كان هو مشغولا بالهوي يعني المأموم مشغول بالهوي والإمام مشغولا بالرافع، لكنه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. شنو مقتضى الاحتياط؟ أن يكمل صلاته فرادا لا جماعة. مسألة 790 790 يأتي عليها الكلام، والحمد لله رب العالمين.